أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى آله. قلنا فيما سبق أنه أو عند الحديث عن حجية الأقسام أنه اختلف في حجية هذه الأقسام، يعني بناء على المباني. منهم من يصحح أو من يعتبر حجية الحديث الصحيح فقط، منهم من يضم إليه الموثق، منهم من يضم الأقسام الثلاثة الأولى: الصحيح والموثق والحسن. وقلنا بأن الحديث الضعيف يقسم إلى قسمين: حديث مقبول وحديث مردود. بالنسبة للحديث المقبول، قلنا بأنه بناء على قبول قاعدة الشهرة، بأن ما اشتهر بين الأصحاب يجبر ضعفه، هذا الحديث الضعيف سندا إذا كان الأصحاب والفقهاء قد عملوا به فهذا جابر للضعف الوارد في الحديث. وهناك كما قلنا خلاف بينهم في مدى مقبولية هذه القاعدة عند الفقهاء. وفي الجلسة السابقة أيضا حددنا معنى الشهرة، وقلنا أنها على نحوين: الشهرة في الرواية والشهرة في الفتوى. الشهرة في الرواية قلنا أنه تشتهر الرواية في كتب الأحاديث وكتب الروايات، وقلنا أن هذا النوع من الشهرة ينفعنا في حال التعارض عند المعارضة بين الروايات. هنا يذكر أو تذكر مجموعة من المرجحات، من هذه المرجحات الشهرة في الرواية، وهذه الشهرة لا تنفعنا في مقامنا. نحن نتحدث عن حديث رواية ضعيفة، أما الشهرة في الرواية تتحدث عن روايتين من المفترض أن تكون كلتا الروايتين حجة، ولكنهما تتعارضان، واحدة تقول افعل وواحدة تقول لا تفعل. إذن الشهرة في الرواية لا تنفعنا. ما ينفعنا هو الشهرة في الفتوى، أو ما تسمى بالشهرة العملية، وهي أن يستند الفقهاء على رواية في أحكامهم، في استنباطاتهم يستندون على هذه الرواية، وتكون الرواية ضعيفة السند وهم ملتفتون إلى ضعفها، ولا يوجد مستند آخر غير هذه الرواية في استنباطهم للحكم الشرعي. إذا توفرت هذه الشروط في الرواية فهنا يقع البحث: هل إذا عمل مشهور الفقهاء بهذه الرواية وكانت ضعيفة السند هل عملهم يجبر ضعفها أو لا؟ قلنا بأن الآراء هنا مختلفة. رأي يقول بأن الرواية تجبر بعمل المشهور، ذهب إليه المحقق الحلي وذهب إليه المحقق الهمداني، بل مشهور العلماء فيما سبق قبل السيد الخوئي كان المشهور بينهم العمل بالرواية المشهورة بين العلماء وإن كانت ضعيفة السند. في صفحة 218 ينقل عن الشيخ الخاقاني في أنوار الوسائل، يقول: الملاك في صحة السند واعتبار ما أوجب الوثوق في الصدور، وإن كان بجبر العلماء من في الخبر الضعيف. يعني المهم أن تحصل لدينا حالة وثوق بالرواية، ولو كان هذا الوثوق حاصلا ونابعا بناء على جبر العلماء، يعني الشهرة العملية، يعني أن تشتهر هذه الرواية في الفتوى. أيضا نقل كلام المحقق الهمداني لا داعي لذكره. هذا الرأي الأول. إذن الرأي الأول قالوا بالجابرية. الرأي الثاني قالوا لا، أن عمل المشهور لا ينفعنا، عمل مشهور الرواية ضعيفة السند عندنا فهي غير حجة، أما عمل بها المشهور أو لم يعمل بها المشهور هذا لا ليس ملزما لنا لا في العمل ولا في الترك. أبرز من ذهب إلى ذلك الشهيد الثاني رحمه الله السيد الخوئي الشيخ آصف محسني وغيرهم من الفقهاء. ما هو دليل هذا الرأي، الرأي الثاني؟ سوف نذكر أو أقرأ عبارة الشهيد الثاني في الدراية التي تضمنت استدلاله على نفي جابرية الخبر، ثم نقرأ مناقشة العلامة الممقاني التي سيتضح من خلالها أدلة القائلين بالجابرية. في صفحة 219 يقول منهم الشهيد الثاني، يعني من القائلين الشهيد الثاني، قال في الدراية: إن نمنع من كون هذه الشهرة التي ادعوها مؤثرة في جبر الضعيف. هو يرفض هذا الرأي واضح، فإن هذا إنما يتم لو كانت الشهرة متحققة قبل الشيخ، قبل زمن الشيخ. يقول: نحن لا نقبل هذه الشهرة. لماذا؟ يقول: لأنه هذه الشهرة إذا تحققت قبل زمان الشيخ، قبل زمان الشيخ الطوسي، يمكن قبولها. إذن الشهيد الثاني لا يرفض الرأي مطلقا، ولكن يقول: لو قبلنا بالجابرية فإننا نقبل بجبر الخبر الضعيف فيما لو كانت الشهرة قبل زمان الشيخ الطوسي. يعني الفقهاء الذين قبل الشيخ الطوسي لو عملوا برواية ضعيفة فإن عملهم سيكون جابرا لضعفها. المهم أنهم يكونون من فقهاء الطبقة الأولى، مما يعبر عنهم بالمتقدمين، من هم قبل الشيخ الطوسي. فإن هذا إنما يتم لو كانت الشهرة متحققة قبل زمن الشيخ، والأمر ليس كذلك. يعني لم تتحقق شهرة قبل زمان الشيخ. لماذا؟ يقول: لاحظوا تعامل العلماء مع الأخبار، أخبار الآحاد. يقول: فإن من قبله من العلماء كانوا بين مانع من خبر الواحد مطلقا كالسيد المرتضى، والأكثر على ما نقله جماعة، وبين جامع للأحاديث من غير التفات إلى تصحيح ما يصح ورد ما يرد. جاي يقول: لو ذهبنا الآن من الشيخ الطوسي وما دون الشيخ الطوسي، سيأتي على ذكره المتقدمين على الشيخ الطوسي. يقول: المتقدمون على الشيخ الطوسي لا يمكن تحقق شهرة. لماذا؟ يقول: لأنهم على صنفين. نحن في ماذا نتحدث؟ نتحدث عن خبر الواحد الضعيف، ليس الخبر المتواتر، ليس الخبر الواحد المقترن، خبر الواحد الضعيف. يقول: أصلا من الأساس المتقدمون على الشيخ الطوسي مثل سيد المرتضى، مثل الشيخ المفيد، مثل غيرهم من العلماء، يقول: هؤلاء أصلا لا يقبلون بحجية خبر الواحد، فكيف نتصور في حقهم أنهم يعملون بالخبر الواحد الضعيف؟ يعني هم حتى لو كانوا يعملون يعملون بالأخبار، فإنهم هم يعملون بالأخبار، لكنهم لا يعملون بالأخبار، بأخبار الواحد. إذا كانت صحيحة السند لا يعملون بها، فما بالكم إذا كانت ضعيفة السند؟ فنحن حتى لو تحقق في حق رواية ما بأنها قد عمل بها المشهور من هم قبل الشيخ الطوسي، فإن هذا لا يعطينا مؤشر على أن الرواية ضعيفة السند، فلا بد أن تكون الرواية مقترنة بقراءة قطعية، ونحن نتحدث عن خبر الواحد الضعيف. كانوا بين مانع من خبر الواحد مطلقا كسيد المرتضى، يمنع العمل بخبر الواحد، فيقول: لا يمكن العمل بخبر الواحد الصحيح فضلا عن الضعيف. والأكثر على ما نقله جماعة كالسيد مرتضى والأكثر وأكثر من تقدم على الشيخ الطوسي، لأنه معروف في تاريخ علم الأصول أن من المنظرين الأساسيين، يعني لو نقول من أول من وصلنا تنظيره حول حجية خبر الواحد والشيخ الطوسي، ولا من قبله لم يكونوا يعملوا بخبر الواحد. إذن قسم من هؤلاء العلماء مانع من خبر الواحد مطلقا، من العمل بخبر الواحد، وقسم آخر بين جامع للأحاديث من غير التفات إلى تصحيح ما يصح ورد ما يرد. يقول والقسم الآخر من علماء تلك الحقبة لم يكونوا يهتمون بتصحيح الروايات وتضعيفها، همهم أن يجمعوا الروايات، فإنه قد وصلتنا مجموعة من الكتب أصلاً لم يكن يلتفت المؤلف إلى صحة الرواية وعدم صحتها، يعني لم يكن همه أن يوثق أو يصحح الرواية أو يضعفها، همه أن يجمع الرواية، تجمع هذا التراث الحديثي. وهذا الجماعة للروايات كيف يمكن أن نقول بأنه عمل بالرواية؟ هو لم يكن ملتفتاً إلى أن هذه الرواية صحيحة وليست بصحيحة، وكان البحث عن الفتوى مجرد عن الفتوى مجردة لغير الفريقين قليلا جدا، كما لا يخفى على من طلع له. يقول وأما الفقهاء الذين عادة يفتون وينقبون في الروايات ويحاولون أن يبحثوا في الروايات، يقول هؤلاء قليلون جدا، لا يمكن أن تنعقد الشهرة بهم. فالعمل بمضمون الخبر الضعيف قبل زمان الشيخ على وجه يجبر ضعفه ليس بمتحقق. إذن الشهيد الثاني يقول لو قبلنا بالقاعدة فإن هذه القاعدة لابد أن تتحقق في من هم قبل الشيخ الطوسي، ومن هم قبل الشيخ الطوسي على صنفين، صنف لا يؤمنون أصلا بحجية خبر الواحد، هؤلاء خارجون لأنهم قطعا لن يعملوا بهذا الخبر حتى لو كان صحيحا ما لم يكن متواترا أو مقترن بقرائنا قطعية. جيد. قسم آخر هؤلاء فقط جماعون للروايات ولا يهمهم في جمعهم أن يكون الخبر صحيحا أو غير صحيحا، إنما يهمهم أن يجمعوا التراث الحديثي للإمامية. فإذا الشهرة التي هي سابقة للشيخ الطوسي غير متحققة. بالنسبة للشيخ الطوسي قال ولما عمل الشيخ الطوسي بمضمونه، يعني بمضمون الخبر الضعيف في كتبه الفقهية، جاء من بعده من العلماء واتبعه منهم عليها، يعني واتبعه هؤلاء العلماء على العمل بهذه الرواية الأكثر تقليدا له. تعلمون بأنه بعد زمان الشيخ الطوسي كما يذكر الشهيد الصدر في مقدمة كتابه المعالم الجديدة للأصول، أنه بعد الشيخ الطوسي اجتاحت المذهب الإمامي فقهيا حالة من التقليد، فصار قرن من الزمان الفقهاء يقلدون الشيخ الطوسي في فتواه وفي أدلته. يقول من جاء من بعد الشيخ الطوسي هم مقلدون له، إلا من شذ منهم قلة جدا، ولم يكن فيهم من يسبر الأحاديث وينقب عن الأدلة بنفسه سوى الشيخ المحقق ابن إدريس الحلي. هذا كسر حالة الجمود التي طرأت على المذهب الإمامي في مسألة تقليد الشيخ الطوسي، وقد كان لا يجيز العمل بخبر الواحد. جيد. إذن الشيخ الطوسي عمل بمضمون بعض الروايات، جاء من بعده من الفقهاء تقليدا له وعملوا بما عمل به الشيخ الطوسي إلا القلة. ثم يقول فجاء المتأخرون بعد ذلك ووجدوا الشيخ ومن تبعه قد عملوا بمضمون ذلك الخبر الضعيف لأمر ما. الشيخ الطوسي عمل به بهذا الخبر الضعيف، لا نعلم لماذا عمل به، وقلده جماعة. نعم. لعل الله يعذرهم في هذا العمل، فحسبوا العمل به مشهورا وجعلوا هذه الشهرة جابرة لضعفه. ولو تأمل المنصف وحرر المنقب لوجد مرجع ذلك كله إلى الشيخ، ومثل هذه الشهرة لا تكفي في جبر الخبر الضعيف. إذن الشهيد الثاني رحمه الله يقسم المشهد الشيعي إن صح التعبير إلى ثلاثة مشاهد. من هم قبل الشيخ الطوسي؟ قال هؤلاء لا تنعقد الشهرة بهم باعتبار أنهم لا يأخذون بخبر الواحد في الجملة. الشيخ الطوسي عمل بالخبر ومن تبعه، هؤلاء الذين من تبعه كانوا مقلدين للشيخ الطوسي. الجهة الثالثة أو التيار الثالث هم الذين جاءوا بعد الشيخ الطوسي وقالوا الشيخ الطوسي ومن بعده من الفقهاء قد عملوا بهذا الخبر الضعيف، فنحن نعمل بهم، هذه الشهرة قد تحققت فنعمل بها. إذن هذا خلاصة ما يمكن أن يساق تأييدا للرأي الثاني وهو رأي المانعين بجبر الخبر الضعيف من خلال الشهرة. لا يمكن، لأنه لا يمكن تحقق هذه الشهرة، أو لنقول نظريا يمكن أن نقول بأن الشهرة جابرة، لكن عمليا لا يمكن الالتزام لا يمكن الالتزام بأن هذه الشهرة قد تحققت وبالتالي تجبر ضعف الرواية. الشيخ المامقاني رحمه الله، الشيخ عبد الله المامقاني في كتابه مقباس الهداية كما قلنا من أوسع الكتب في علم الدراية عند الشيعة، رد على الشهيد الثاني، وبرده يكون يثبت رأي الأول، يثبت رأي القائلين بجابرية الشهرة. الشيخ المامقاني يقول صفحة 219 يقول: وأقول أما ما ذكره من منع كون هذه الشهرة التي ادعوها مؤثرة في الخبر، نعم في الخبر الضعيف، ففي يقول قوله بأن هذه الشهرة لا يمكن أن تجبر الخبر الضعيف، يقول فيه مجموعة من الملاحظات: إن هذا المنع مما لا وجه له، فإن من لاحظ كثرة القرائن المقاربين لعهد الأئمة عليهم السلام واختفائها علينا اطمأن من اشتهار العمل بالخبر الضعيف بصدوره من مصدر الحق. يقول هؤلاء الذين عملوا أو هؤلاء الذين عملوا بالخبر الضعيف عملوا به لماذا؟ يقول لأنهم هم أقرب إلى النص منا، فإذا كانت الرواية عندنا ضعيفة السند فهذا وهم قد عملوا بها، فهذا يعني أنه كانت لديهم قرائن، هذه القرائن رفعت من مستوى الخبر الذي نحن نظنه أنه خبر ضعيف وهو في الواقع خبر مقرون بقرائن يطمئن بأنها قد صدرت من الأئمة عليهم السلام. فإذا وإن كان الخبر عندنا ضعيف ولكن عملهم بهذا الخبر يعني أن هناك قرائن أقوى من ضعف هذا الراوي أو ذاك، أو السبب الذي ضعفنا من خلاله الرواية، هذه القرائن التي أو هذا العمل الذي عملوا به في هذه الرواية التي نحن لدينا هي ضعيفة، من المؤكد أنها قد احتفت بقرائن قد جبرت هذا الضعف الذي نحن نظنه ضعفا. قال: والمنصف يجد أن الوثوق الحاصل من الشهرة ليس بأقل من الوثوق الحاصل من توثيق رجال السند. إذا كان بهذا النحو يقول التوثيق هنا ليس أو الوثوق الحاصل من الشهرة ليس بأقل من التوثيقات الرجالية. الآن يذهب إلى رد ونقد ما قاله شهيد الثاني في حق شيخ الطوسي، يقول: وأما ما جعله سندا للمنع من عدم تحقق الشهرة في زمان الشيخ رحمه الله، ففيه على فرض التسليم، يعني على فرض تسليم تحليله أنه لا حاجة على فرض على فرض التسليم أنه لا حاجة إلى تحققها في زمانه، بل يكفي تحققها من فتواه وفتوى موافقيه. يقول: لا يهمنا أن تتحقق الشهرة في زمان الشيخ الطوسي، يكفي أن تتحقق من الشيخ الطوسي ومنهم بعده. لماذا؟ يقول ضرورة أن المدار على الوثوق والاطمئنان، فإذا حصل من الشهرة الحاصلة بعد زمان الشيخ رحمه الله فما المانع من جعلها بمنزلة توثيق الشيخ ومن تأخر عنه. يقول أنت تقول أيها الشهيد الثاني بأنه لا يمكن حصول الشهرة أو الشهرة التي حصلت هي بفضل الشيخ رحمه الله ومن تبعه. الإمام قال يقول وما المشكلة في ذلك؟ إذا تحصل لدي الاطمئنان والوثوق بالصدور بصدور الرواية من عمل الشيخ ومن بعده، يقول هذا كاف في جبر ضعف السند. ولعله يقول وكأن الشيخ، يعني عمل الشيخ بهذه الرواية الضعيفة، كأنه قد وثق رجال السند. ونحن نقول بأن توثيقات الشيخ هي من التوثيقات المتقدمة التي يعمل بها. خلنا أوضح هذا بمثال. نفترض أن لدينا رواية ضعيفة السند، هذه الرواية يقول يقول المامقاني بغض النظر عن من سبق والشيخ الطوسي، نقول هذه الرواية وجدنا الشيخ الطوسي قد عمل بها ومن جاء بعده قد عمل بها. يقول هذا العمل من قبل الشيخ الطوسي ومن جاء بعده هذا العمل كاف في الوثوق بصدور هذه الرواية، ونحن لا نريد سوى الوثوق بصدور هذه الرواية. وكأن الشيخ عندما عمل بهذه الرواية الضعيفة، لماذا هذه الرواية نحن قلنا بأنها ضعيفة؟ وجود مثلا فلان عمل الشيخ بهذه الرواية الضعيفة كأنه توثيق لهذا الراوي الذي نعتقد نحن بضعفه، ونحن نأخذ بتوثيقات الشيخ الطوسي. فكتاب الفهرس وكتاب الرجال الشيخ الطوسي هما من العمدة في توثيقات الرواة، فما الإشكال في ذلك؟ إذن محصل الذي يمكن أن نحصله من جواب المامقاني كدليل على القائلين، كدليل للقائلين بحجية القاعدة، هو التالي: أن هؤلاء الذين خصوص المتقدمين منهم، هؤلاء كانوا أقرب منا للنص، وبالتأكيد وصلتهم قرائن قد اختفت علينا. ونحن نعلم أن كثير من القرائن التي المحتفة بالروايات قد اختفت علينا وهي موجودة عندهم. يقول هذا يكفينا في قبول تلك الرواية التي نحن نظن بأنها ضعيفة السند وهي مقترنة عندهم بقرائن قطعية. إذن من هذا كله نقول، نخرج بهذه النتيجة، نقول إذا كان المعيار في هذا بشكل عام نتيجة عامة في حجية الأقسام، نقول إذا كان المعيار في قبول الروايات هو وثاقة الراوي وتحققت وثاقة الراوي، جيد، نعمل بالرواية. يعني هذه الرواية الضعيفة إذا كانت ضعيفة من لأن فيها راو ضعيف، فكأن عمل الشيخ يكون مصحح وموثق لهذا الراوي الضعيف. وإن كان المعتمد هو الوثوق بصدور الرواية، بغض النظر عن أنها هذا الوثوق صادر من السند، يعني تحصل هذا الوثوق من السند أو من قرائن أخرى، فإن الشيخ الفضل يقول فإن هذا إذا بنينا على الوثوق فإن هذا الوثوق متحقق بعمل المشهور، فيكون العمل المشهور جابر للرواية. خل أكتب هذه النتيجة. لاحظوا لدينا مبنيات، المباني في حجية الخبر الواحد، لدينا مبنى الوثوق والوثاق. الوثوق يعني الاطمئنان بصدور الرواية. الوثاقة يعني وثاقة رواة السنة.
الشيخ ماذا يقول؟ يقول إن كنا من القائلين بالوثوق فإن عمل المشهور محقق عادة للوثوق. وإن كنا من القائلين بالوثاقة فإن عمل الشيخ الطوسي بالرواية الضعيفة بهذا الخبر الضعيف بالخبر الضعيف ماذا؟ هو بمثابة توثيق لضعف الراوي. فنحن كما أننا نرجع إلى كتاب فهرست الشيخ الطوسي لنتحقق من أن هذا الراوي ضعيف ثقة أو ليس بثقة، يقول عمل الشيخ الطوسي كأنه توثيق عملي. جاءني سند فيه محمد عن خالد عن زيد، نحن نعتقد بضعف خالد، خالد ضعيف. لكن وجدنا الشيخ الطوسي يعمل بهذا السند. عمل الشيخ الطوسي بهذا السند يعني توثيقه لخالد. فما المشكلة أننا نعتبر عمل الشيخ الطوسي توثيق لهذا الراوي الذي نحن نعتقد بأنه ضعيف؟ لو كنا من القائلين بالوثاقة وإن كنا قائلين بالوثوق فإن عملهم هذا يوجب لنا الاطمئنان والوثوق بصدور الرواية، باعتبار أنه من المتقدمين والمتقدمون أقرب، قال وصلتهم مجموعة من القوانين لم تصلنا، باعتبارهم أقرب لصدور الناس. فرأي الشيخ الطوسي، رأي الشيخ الفضل يقول كما عرضه، يقول أنه هذا يعتمد على المبنى في حجة الخبر إن كان الأول أو غير. يعني قد يأتي شخص ويشكل ويقول لا يتحصل لي وثوق من العمل من عمل الشيخ الطوسي مثلا، هذا إذا لم يتحصل لم يتحصل فقط، يعني لا كلام هنا، ولكن يقولوا عادة يتحصل باعتبار قربهم من
من عصر صدور الناس. هذا الكلام بعينه بتفاصيله يأتي فيما لو كانت الرواية صحيحة السند ورأينا أن مشهور الفقهاء لم يعتمدوا عليها. خل أوضح هذا. نحن في نظرية الجبر قلنا بأن الرواية ضعيفة والمشهور قد عملوا بها، فعمل المشهور مصحح لها لهذا الضعف، لهذه الرواية الضعيفة. لكن في بعض الأحيان نجد رواية صحيحة السند تذهب إلى جواز فعل شيء معين، ولكن نجد أن مجموعة كبيرة من الفقهاء أو مشهور فقهاء الشيعة يفتون بخلاف هذه الرواية، وهذه الرواية عندهم في كتبهم. رواية صحيحة السند تقول على سبيل المثال إذا رأيت الهلال في أول الشهر فيجب عليك أن تدعو الله سبحانه وتعالى بدعاء معين، رواية صحيحة السند توجب على المكلف الدعاء عند رؤية الهلال. جيد. ولكن عند تتبعنا لكتب الفقهاء وجد أن الفقهاء لا يلتزمون بمؤدى هذه الرواية، يعني الفقهاء كلهم يقولون يستحب قراءة الدعاء عند رؤية الهلال. خب هذه الرواية رواية صحيحة السند ونستفيد منها الوجوب، في حين كلهم يقولون لا يجب قراءة الدعاء. خب يعني أن لدينا رواية صحيحة السند وقد أعرض عنها المشهور. طبعا لدينا الإعراض ولدينا الهجران، لدينا الإعراض ولدينا الهجران، شيخنا لم يتعرض للهجران لذلك نكتفي بما عرضه. إذن عند إعراض المشهور لرواية صحيحة السند هل إعراضهم كاسر لصحتها؟ يعني هذه الرواية صحيحة السند صحيح أننا نراها صحيحة السند، ولكن هي فيها علة خفية لم تتضح لنا اتضحت للمتقدمين، هل احتمال ورود العلة، أو لنقل بتعبير آخر هل إعراض المشهور عن هذه الرواية هذه الرواية صحيحة السند، هل يكسر من اعتبار الرواية، هل يسقط الرواية عن الاعتبار أو لا؟ فالشيخ هنا يقول من قال بقبول قاعدة الجبر قبل قاعدة الكسر، كسر الحديث الصحيح. بل قال بعضهم كلما زادت الرواية صحة وزاد إعراض المشهور عنها، هذا دليل على أنها فيها علة خفية نحن لم نلتفت إليها، فلهذه الرواية صحيحة السند لا نأخذ بها، لأن المشهور قد تركوها، بالتأكيد فيها علة نحن لا نعلم هذه العلة. هذا تقريبا خلاصة ما يعني ذكره أو ذكر في كتب الدراية، لخصه الشيخ أو ذكر خلاصته مع بعض الإضافات حول الخبر الضعيف المقبول. إذن قلنا بأن هناك من حصر الحجية في الخبر الصحيح، هناك من أضاف إلى الخبر الصحيح الخبر الحسن، هناك من أضاف القسم الثالث وهو الموثق. قلنا أن الخبر الضعيف أيضا اختلف فيه، الخبر المقبول وهو الذي تلقاه العلماء بالقبول، وهنا تأتي قاعدة الجبر. نعم، الخبر الضعيف إذا جبر يكون مقبولا. هناك رأي آخر أو رأي في الخبر الضعيف المردود، هذا الخبر الضعيف المردود هناك من قبله بشرط، بشرط أن هذا الخبر ليس موضوعا، لأن قلنا الخبر الضعيف تارة يكون الخبر الضعيف المردود تارة يكون خبر موضوع، هذا الخبر موضوع له وليس رواية أصلا حتى نحتج بها، حتى نحتج بها، هذا شيء. وتارة يكون خبر ضعيف لكن لا نقطع ولا لا نعلم بأنه موضوع، كل ما هنالك أن رواة السند ضعفاء والمشهور لم يعملوا به، هنا ماذا نفعل؟ هل نقبل هذا الخبر، نعمل بهذا الخبر أو لا نعمل؟ هنا تأتي أدلة أو قاعدة التسامح في أدلة السنن، التسامح في أدلة السنن. لاحظوا عندما نقول أن الخبر الضعيف المردود ليس حجة، يعني لا يجوز استنباط حكم شرعي من هذا الخبر لعدم توافر مقتضيات الحجية فيه، وبعبارة أخرى إذا جاءنا حديث ضعيف، إن كان هذا الحديث الضعيف من الأحاديث الضعيفة المقبولة المجبورة مثلا بعمل مشهور، وكنا من القائلين بجابرية عمل المشهور، يجوز الاستناد، فنستند على هذا الخبر الضعيف المقبول لدى العلماء، نستند بناء على قبول هذه القاعدة، نستند في استنباط حكم شرعي. وتارة أخرى يكون هذا الخبر الضعيف مردود غير مقبول، لا يوجد ما يصححه، هل يجوز استنباط حكم شرعي؟ قالوا لا يجوز استنباط حكم شرعي، ولكن توجد لدينا روايات تقول إذا كنت لا تعلم بأن هذا الحديث هل هو صحيح، هل هو ضعيف، أو عفوا هو ضعيف ولكن لا تعلم هل هو صدر، لنقول لا نعلم بأنه صدر من النبي أو لم يصدر، وصدر من الإمام أو لا، يمكن الاعتماد على هذه الأحاديث الضعيفة في المستحبات والمكروهات. يعني إذا جاءتنا رواية ضعيفة السند وذكرت أمرا مستحبا أو أمرا مكروها، أو قالت من أكل كذا فله كذا من الثواب، أو من فعل هذا الفعل فله كذا من مثل حط الذنوب، إذا كانت الرواية تتحدث عن الأمور مستحبة، تتحدث عن الأمور المكروهة، وكانت ضعيفة السند، نعمل بها برجاء الثواب. يعني برجاء أن تكون الرواية في واقعها قد صدرت ونحن لا نعلم بصدورها، تكون قد صدرت ويعطينا الله سبحانه وتعالى ذلك الثواب الموجود في هذه الرواية. إذن الخبر الضعيف المردود ينحصر في المشهور، في عفوا في الروايات أو في الأحكام الاستحبابية والأحكام الكراهية. يوجد في هذه المسألة رأيان. الرأي الأول جواز العمل بهذه الروايات، هذه الرواية الضعيفة إذا ذكرت ثوابا معينا فإنه يجوز العمل بها، وتسمى قاعدة القبول بقاعدة التسامح في أدلة السنن. يعني السنن سواء مستحبات أو مكروهات أدلتها لا نتشدد فيها، نقول هذه الأدلة تذكر أمرا مستحبا ليس حكم شرعيا إلزاميا، فنأخذ بهذه الرواية كمستند على هذا الاستحباب، واعتمدوا في ذلك على روايات، مجموعة من الروايات تصل لحد الاستفاضة كما قال الشيخ الأنصاري رحمه الله. من هذه الروايات صحيحة هشام بن سالم. إذن توجد لدينا روايات صحيحة تقول اعمل، يجوز لك العمل بالخبر الضعيف الأمور المستحبة. لاحظوا هذه الرواية في صفحة 222، هشام بن سالم قال رواها صدوق، عن الصدوق يقول عن محمد بن يعقوب بطرقه إلى الأئمة عليهم السلام أن من بلغه، من وصله شيء من الخير فعمل به وكان له فعمل به كان له من الثواب ما بلغه. يعني جاءتني رواية، وصلتني رواية هذه الرواية تقول أن من مثلا صلى هذه الصلاة كانت له شجرة في الجنة، وصلني ثواب معين من لفعل معين، فعمل به كان له ثواب ما بلغه. الثواب الذي ذكر في هذا المنقول يكون لي وإن لم يكن الأمر كما نقل له، يعني وإن كان الأمر في واقعه ليس كذلك. هذا الذي تذكره الرواية ينطبق على الحديث الضعيف، فالحديث الضعيف لا أعلم هل صدر هذا الثواب من الله، من النبي صلى الله عليه وآله، من الله أو لا. فبلغني هذا الثواب من خلال خبر ضعيف، فعملت بهذا الخبر الضعيف فإن لي ثوابا على عملي. رواية ثانية حسنة هشام بن سالم ينقلها الشيخ الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم. طبعا لماذا قال حسنة هشام بن سالم؟ لأن فيها إبراهيم بن هاشم أبو علي بن إبراهيم، قال علي بن إبراهيم عن أبيه. أبوه بعد لازم نعرف هذا الاصطلاح، أبوه هو إمامي ممدوح لم يوثق بعبارة صريحة. عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم قال، أو عن أبي عبد الله عليه السلام قال من سمع شيئا من الثواب على شيء سمعه ليس متأكدا فصنعه كان له أجره، كان له هذا الأجر الذي سمعه، وإن لم يكن على ما بلغه، وإن لم يكن الثواب كما سمعه. جاءتني رواية تقول لي بأن من صلى صلاة هذه الصلاة كانت له شجرة في الجنة، وصلي يقول تكون لي شجرة في الجنة، وإن لم تكن هناك رواية بهذا الصدد، رواية صحيحة، وإن لم يكن الله سبحانه وتعالى قد جعل لمن صلى هذه الصلاة شجرة، لنفترض جعل له ثمرة ليست شجرة، لكن الله سبحانه وتعالى سيعطيه هذه الشجرة لنبتة نذكرها. أيضا عن طريق أهل السنة صدرت مثل هذه الروايات، مثلا عن عبد الرحمن الحلواني مرفوعا إلى جابر بن عبد الله الأنصاري، مرفوعا يعني لم يذكر السند، يعني عبد الرحمن الحلواني لم يعاصر جابرا ولكن رفعه، يعني كان أرسله في المنتصف. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من بلغه عن الله فضيلة فأخذها وعمل بها، نعم وعمل بما فيها إيمانا بالله ورجاء ثوابه، أعطاه الله تعالى ذلك وإن لم يكن كذلك. يعني وإن لم يكن قد عين الله سبحانه وتعالى لهذا الفعل هذا الثواب. إذن هذا الرأي الأول يقول يجوز العمل بالروايات الضعيفة في مجال السنن المستحبات والمكروهات. لماذا؟ لأن توجد لدينا رواية أنه من بلغه ثواب وعمل بهذا العمل الذي قد بلغه فله ذلك الثواب، وهذا ينطبق على الخبر الضعيف. جيد. القول الثاني يقول لا يمكن القبول حتى في الأمور المستحبة، لابد أن تكون الرواية معتبرة، لابد أن تكون الرواية حجة. لماذا؟ قال لأن الاستحباب حكم شرعي. الاستحباب حكم، عندما هل أستطيع أن أتقول وأقول يستحب للمرء أن يشرب الماء مثلا الصباح 3 مرات؟ هذا حكم شرعي. أن تنسب الاستحباب إلى الشرع هذا حكم شرعي، فلا يصح الاعتماد على رواية ضعيفة في إثبات هذا الاستحباب. الاستحباب حكم شرعي كما الوجوب حكم شرعي، كما أن الوجوب يجب أن تكون الرواية حجة في الاعتماد عليه، كذلك الاستحباب والكراهة لا بد أن تكون الرواية حجة، فهي تحتاج إلى دليل شرعي، سواء كان هذا الدليل الشرعي، يعني نحتاج إلى دليل شرعي، سواء كان هذا الدليل الشرعي دليل على الوجوب أو دليل على الاستحباب. ولذلك كثير من الفقهاء لا يقبلون هذه القاعدة. نقرأ في بداية الرسالة العملية ماذا يقول؟ يقول والاستحباب مضمون عبارتهم، والاستحبابات والمكروهات الواردة في هذه الرسالة لا يؤتى بها بناء على قاعدة التسامح في أدلة السنن، وإنما بناء على رجاء المطلوبية. برجاء المطلوبية يؤتى بها، وفرق بين رجاء المطلوبية وبين الاتيان بها بباب الاستحباب. إذن رأي الثاني يقول لا يمكن الأخذ بالرواية الضعيفة حتى في الأمور المستحبة والمكروهة. نعم، أجيب عن ذلك وقيل نحن في الواقع لا نعتمد على هذه الرواية الضعيفة، نحن نعتمد على الرواية التي قالت من بلغه ثواب كذا فله الثواب. لاحظوا، خل أوضح هذه النقطة. نحن في الواقع لدينا روايتان. الرواية الأولى تعطي عمل، يعني تثبت ثوابا، هذه الرواية ضعيفة، هذه الرواية ضعيفة. هناك رواية قبلها وهي رواية من بلغ، روايات من بلغ، روايات من بلغ ماذا تقول؟ تقول هذه الرواية الضعيفة تثبت لك الثواب. أصحاب الرأي الثاني يقول كيف نعتمد على الرواية الضعيفة في إثبات استحباب ثواب أو كراهة؟ الاستحباب والكراهة حكمان شرعيان يحتاجان إلى دليل حجة، فلا يمكن الاعتماد على الرواية الضعيفة. المجيب ماذا يقول؟ يقول نحن لم نعتمد في إثبات الثواب على الرواية الضعيفة، نحن اعتمدنا على رواية من بلغ، فروايات من بلغ هي التي أثبتت الثواب، ولكن بواسطة هذا المنقول الذي لم نتأكد من صحته. فكأنه يقول الرواية تقول من صلى هذه الصلاة فله كذا. جيد، هذه الرواية هل هي معتبرة؟ هل هي حجة؟ قل ليس فيها مقتضيات حجية، مفترض لا نعمل بها، ولكن نحن نعمل بها لا عملا بالرواية، بهذه الرواية الضعيفة، نحن نعمل برواية أخرى صحيحة السند تقول من عمل بهذه الرواية التي لم تثبت له صحتها كان له نفس الثواب الذي عنده، فهذه رواية من بلغ تثبت الثواب الذي وصلك، سواء كان هذا الثواب الذي وصلك وصلك ضعيفا أو صحيحا مثلا. فرواية من بلغ تثبت الثواب المثبت في المنقول الضعيف، فنحن لا يطلق علينا ولا نقول أننا عملنا بالرواية الضعيفة، نحن عملنا بالرواية الصحيحة وهي روايات من بلغ. ولذلك المثبتين والقائلين بهذه القاعدة اعتمدوا على هذا الاستدلال، فقالوا أن روايات من علم وهي حجة صحيحة السنة كما قال شيخ الأنصاري هي مستفيضة، يقول هذه الروايات هي التي تثبت لنا الاستحباب، لا الرواية الضعيفة تثبت الاستحباب، الرواية الضعيفة هي واسطة في إثبات الاستحباب، هي واسطة في إثبات ماذا؟ الثواب فقط. هذا تمام الحديث حول المسند. تتذكرون قلنا بأن الخبر يقسم إلى قسمين، مسند ومرسل. كل حديثنا السابق كان عن عن المسند، فقسمناه بعدد اعتبار بعدد الرواة، وقسمناه بعدد من ناحية الذكر المروي عنه وعدد المروي عنه مضمر ومصرح، وذكرنا تقسيمه بحسب قيمة الرواة. هذا كله في المسند. الآن يأتي حديثنا إن شاء الله من الجلسة القادمة حول الحديث المرسل. هل الحديث المرسل مقبول حجة يمكن العمل به أو لا يمكن العمل به؟ هذا إن شاء الله يأتي، والحمد لله رب العالمين.